ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمن يتأثر بالقرآن، يقشعر منه جلده ويخاف، ثم بعد ذلك ترجع إليه الطمأنينة ولين القلب. ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم أن إيمانك ضعيف، لأن هذا الخبر خبر من؟ خبر الله عز وجل، فلا يمكن أن يتخلف مخبره، فكل مؤمن يقشعر جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد، وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عز وجل سبب للين القلوب وطمأنيناتها، رحمك الله، لقوله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويشهد لهذا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل على هؤلاء بالهداية لقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن فوائدها إثبات الأسباب لقوله يهدي به، الباء للسببية كما مر علينا في التفسير. وإثبات الأسباب هو الموافق للمنقول والمعقول. أما المنقول فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والآيات في هذا كثيرة. والمعقول كذلك يدل عليه عبد الله، يدل على إثبات الأسباب وأن لها تأثيرا في مسبباتها. فكلنا يعرف أن ضرب الزجاج بالحجر يكسره، وأن الحجر انكسر بضرب الزجاج، وأن الزجاج انكسر بضرب الحجر، خلافا لمن أنكر الأسباب وقال إنه لا أثر للأسباب في مسبباتها، فإن قوله خلاف الشرع وخلاف العقل. حتى إنه قيل لهم أليست الورق تحترق بالنار؟ فقالوا لا، تحترق عند النار لا بالنار. وقيل لهم أليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به؟ فقالوا لا، ينكسر عند الحجر لا بالحجر. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبابها لأشركنا بالله وجعلنا معه فاعلا مؤثرا، ولا أحد يرضى أن يشرك بالله شيئا. وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم تؤثر بذاتها، وإنما أثرت بما أودع الله فيها من القوى. والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما ولم تحرق. فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب إنما هي بما أودع الله في هذه الأسباب من القوى المؤثرة، فإننا بذلك لم نشرك بالله. وتطرف آخرون من وجه آخر فقالوا إن للأسباب تأثيرا بذاتها، وإننا نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه، ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاء، فإن نقول هذا الحجر لو شاء الله أن لا يكسر الزجاجة لم يكسرها، كما أن الله لما شاء أن لا تحرق النار إبراهيم لم تحرق. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين، الغالية في الأسباب والغالية في مشيئة الله. نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية بمشيئة الله، لقوله يهدي به من يشاء، وهذه الآية فرد من أفراد أدلة كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الموطن حصل فيه معترك عظيم جدا بين ثلاث طوائف، طائفتان متطرفتان وطائفة معتدلة. الطائفتان المتطرفتان إحداهما قالت إن الإنسان يشاء عمله ولا علاقة لله به، فالإنسان حر يتصرف كما يشاء وليس لله فيه تدخل إطلاقا، هو يهدي نفسه وهو يضل نفسه. قالوا ولولا ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلما وثوابه للطائع عبثا، لأنك إذا قلت إن الإنسان ليس بحر فهو مدبر، والمدبر لا يحمد على فضل ولا يذم على سوء. ومن المعلوم أن الله تعالى رتب الذم على العاصي والمدح على المطيع، فهذا يدل على أن فعل العبد فعل مستقل. أما المتطرفون الآخرون فقالوا إن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة له ولا اختيار له في فعله، بل هو مجبر عليه عاجز عن المخالفة، يجبر جبرا، يأكل جبرا ويشرب جبرا ويقدم جبرا ويتأخر جبرا، وليس له اختيار على أي حال. وتعذيب الله للظالم ليس ظلما وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره، لأن تعذيب الله له تصرف في ملكه، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. فحينئذ لا يرد علينا ما استدل به الطرف الأول الذي قال لو كان الإنسان لا غير مطلق الحرية لكان تعذيب العاصي ظلما وإثابة الطائع لغوا. نحن نقول إن تعذيب الظالم ليس بظلم وإن كان مجبرا. ليش؟ لأن الله مالك يفعل فيه ما يشاء، كما أنت تفعل في ملكك ما تشاء، تهدم البيت، تبني البيت، تبيع السيارة، تشتري بدلها وما أشبه ذلك. الطرف هذا هم الجبرية، يسمون الجبرية، والطرف الأول يسمون القدرية. فسمي الطرف الأول القدرية لأنهم ينكرون قدر الله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد. وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله. يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم بجؤدة وطمأنينة درجة درجة، ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه. يقولون كل سواء، كل مجبر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا في هذا وقالوا إننا نثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بمشيئة الله، ونثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارا وإرادة، وبذلك نجمع بين الأدلة فنقول فعل العبد واقع بمشيئته، لكن مشيئته تحت مشيئة الله. فإذا شئت أنا شيئا فإنني أعلم أن الله شاء، إذا شئت شيئا علمت بأن الله شاء، ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شيئا إلا بعد أن يقع، لأن قضاء الله مكتوم، سر مكتوم لا نعلم عنه. لكن إذا وقع علمنا أن الله شاء، فأنا لا أشاء إلا ما شاء الله، ولكني في نفس الوقت لي حرية أن أشاء ما شئت، إلا أنني أؤمن بأن مشيئتي هذه كانت بمشيئة الله. ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء، وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك سلطة فوق سلطة، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا تعلم إلا بآثارها. وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. أعرابي بدوي أجاب بهذا الجواب العجيب، عرفت ربي بنقض العزائم، يعني أعزم على الشيء ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب. وصرف الهمم، أهم بشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرفا إلى اليسار بدون سبب إلا من